وطيور الجو مع وحش البواب اللهم اعد ظهور وليك القائم المؤمل والعبد المنتظر حتى من توفكم بعد روحني قدام بعد روحي روحني قدام الله يوفقكم
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. في حقيقة علاقة وجود الإنسان بوجود الله، وفي تقوم العبادة بجناحي الخوف والرجاء. نأتي إلى المحور الأول. عندما نقارن بين وجود الإنسان ووجود الله عز وجل، فما هي العلاقة بين الوجودين؟ الفلاسفة يقسمون الوجود إلى وجود نفسي ووجود غيري ووجود رابط. فأين يكون وجود الإنسان؟ الوجود النفسي وجود الشيء في نفسه ولنفسه، مثل جسم الإنسان موجود في نفسه ولنفسه. والوجود الغيري وجود الشيء لغيره، مثلا العلم لا يوجد لنفسه، يوجد ضمن شخص يقال فلان عالم. الجسم يوجد مستقل، لكن العلم، القيام، القعود لا يوجد مستقل، يوجد القيام في الجسم، يوجد القعود في الجسم. فالقيام والقعود وسائر الصفات وجود غيري، يعني يوجد لغيره. وهناك وجود رابط، وظيفته الربط فقط، ليس وجودا في نفسه، وإنما هو عين الربط بين وجود ووجود. مثلا جسم الإنسان موجود، قيام الجسم أيضا موجود، هناك وجود يربط بين الجسم وبين القيام، يسمى الوجود الرابط. عندما نقارن وجود الإنسان بوجود الله، أين يقع وجود الإنسان؟ هنا نظريتان، نظرية الفلاسفة ونظرية العرفاء. الفلاسفة يقولون الإنسان موجود في نفسه، إلا أنه وجود ناقص. الله وجود نفسي، الإنسان هم وجود نفسي. غاية ما في الباب أن وجود الله وجود كامل لا يشوبه عدم ولا ظلم ولا حد، بينما وجود الإنسان محدود وناقص ومشوب بالظلم، وإلا فكلاهما موجود، له وجود في نفسه. أما العرفاء يقولون لا، الإنسان وجوده وجود رابط. كيف يعني وجود رابط؟ الإنسان هو عين الربط، عين التدلي، عين الحاجة، عين الفقر إلى الله عز وجل. الله له وجود نفسي، أما الإنسان وجوده تعلق وحاجة وربط بالله تبارك وتعالى، وليس له وجود نفسي. لماذا يذهب العرفاء إلى هذا التحليل أن الإنسان وجوده عين الفقر، عين الربط؟ لاحظ معي هذه النقطة، التفت إليها جيدا. الإنسان ممكن الوجود، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، الله واجب الوجود، وجوده عين ذاته فلا بد أن يوجد. أما الإنسان وجوده زائد على ذاته، قد يوجد وقد لا يوجد. معنى ممكن الوجود أن هذا الوجود عين النقص، وإذا كان عين النقص تقابلت فيه الأضداد. شنو معنى تقابلت فيه الأضداد؟ هل أشرح لك؟ وجود الإنسان في كل لحظة هو ميت هو حي، هو متألم هو ملتهب، هو خائف هو راجي. الوجود الإمكاني نتيجة لضعفه ولنقصه يعيش الأضداد في آن واحد، يعيش الصفات المتقابلة في آن واحد، لأن هذا الوجود وجود محدود، وجود ناقص، وجود ضعيف. الإنسان مهما بلغ من العملقة، مهما بلغ من القوة، فهو وجود ضعيف. هذا الوجود الناقص الضعيف مجمع للأضداد. كيف مجمع للأضداد؟ في كل لحظة هو ميت وهو حي، كل لحظة تمر على الإنسان تموت منه مئات الخلايا وتحيا منه مئات الخلايا، هو يعيش تزاوج بين الموت والحياة. كل لحظة تمر على الإنسان يموت ويحيا في آن واحد. ولذلك عندما نقرأ قوله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هنا يأتي سؤال، شنو معنى خلق الموت والحياة؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شنو معنى خلق الموت والحياة؟ خلق الحياة واضح، الحياة تخلق، بس الموت كيف يخلق؟ كيف يعني خلق الموت؟ خلق الحياة هذا أمر واضح، حياة وجود وهبها الله للإنسان للكائنات الحية، لكن كيف خلق الموت؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معنى خلق الموت والحياة، دقق تأمل، يعني خلق تزاوج بين الموت والحياة، فلا تمر لحظة إلا وفيها موت وحياة. خلق التزاوج والتقارن والتداخل بين الموت والحياة، فالجسم يموت في كل لحظة والجسم يحيا في كل لحظة. إنما خلق التزاوج بين الموت والحياة لكي يعتبر الإنسان بموته ليقدم لحياته، يا ليتني قدمت لحياتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. النقص الضعف في الإنسان يجعله متزاوجا بين الموت والحياة، بين اللذة والألم. كيف يعني بين اللذة والألم؟ مستحيل تحصل على لذة بدون ألم، مستحيل مستحيل. لا تمر على الإنسان لحظة لذة إلا ومعها لحظة ألم، لضعف الإنسان كما يعيش التزاوج بين الموت والحياة يعيش التزاوج بين اللذة والألم. هذا الإنسان الذي يحصل على ثروة طائلة هل يمكن أن يلتذ بها بدون ألم؟ مستحيل. في وقت لذته بالثروة هو يتألم من القلق الذي يساوره خوفا من فوت الثروة وخوفا من ضياعها. لا تمر لحظة لذة إلا ومعها لحظة ألم، لا تمر لحظة حياة إلا ومعها لحظة موت، لا تمر لحظة رجاء إلا ومعها لحظة خوف. ولذلك الإنسان بطبعه يمتلك أمن وبطبعه يعيش خوف، كل لحظة تمر عليه من جهة عنده خوف ومن جهة عنده رجاء. إذن حقيقة الإنسان هي الضعف والنقص ونتيجة الضعف والنقص يعيش موتا وحياة ولذة وألما وخوفا ورجاء. ولأجل ذلك أمر بالعبادة الجامعة بين الخوف والرجاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة المأمور بها الإنسان؟ العبادة التي تنسجم مع ذاته، العبادة التي تتلاءم مع كيانه، والعبادة التي تنسجم مع ذات الإنسان ومع كيانه هي العبادة المؤلفة من الخوف والرجاء. ورد عن النبي محمد لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يحذر مما يخاف ويعمل لما يرجو. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. إذن حقيقة الإنسان مركبة من خوف ورجاء، ولذلك فالعبادة المطلوبة من الإنسان هي العبادة التي تطير بجناحي الخوف والرجاء. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نأتي إلى المحور قلنا أن العبادة مؤلفة من ركنين، ركن الخوف وركن الرجاء. نتحدث عن كل واحد من هذين الركنين. نبدأ بركن الرجاء الذي هو ركن المحبة. عندما نتحدث عن العبادة الناشئة النابعة عن حب الله ورجاء رحمته، هنا نذكر أمورا تفت إليها جيدا. الأمر الأول، هل يحب الإنسان الله أو لا يحب ثواب الله؟ هذا خلاف بحث، هذا موجود بين بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة. بعض المتكلمين يقولون الإنسان لا يحب الله، يحب ثواب الله، لأن الحب من سنخ الإرادة، والإرادة تتعلق بالحوادث، والله ليس بحادث حتى يحبه الإنسان. حب الإنسان إلى الله معناه حب الإنسان لثواب الله عز وجل، لعطاء الله، لرحمة الله. أما الفلاسفة يقولون لا يمكن أن يحب الإنسان الله، محتاج ثواب، يحب الله مباشرة بشكل مباشر. لماذا؟ لأن الإنسان طبع وهو يحب الجمال، والله عين الجمال. لأن الإنسان طبع وهو يحب الكمال، والله عين الكمال. وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان بطبعه يحب الخير. وإنه لحب الخير لشديد، والله هو عين الخير، هو منبع الخير. فالإنسان يمكن أن يحب الله عز وجل بشكل مباشر بلا حاجة إلى واسطة بأن نقول يحب ثواب الله، لا، بل يحب الله عز وجل، لأن الله جلال وكمال وخير وجلال في حد ذاته، فهو محبوب في حد ذاته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحب على ثلاثة أقسام كما يذكر في علم النفس الفلسفي: حب نفعي، وحب مجرد، وحب إلهي. الحب النفعي يعني أنا أحبك لأنك تخدمني لا لأجلك، أنا لا أحبك لأجلك،
أحبك لأنك تقدم خدمة لي، الحب نفعي. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة، زين للناس حب الشهوات. ليش الناس يحبوا الشهوات؟ لأجلها لا، لأنها تقدم ارتياحا، تقدم لذة للإنسان، لذلك يحب الإنسان الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا حب نفع برجمات. قسم الثاني الحب المجرد، أحبك لأجلك لا لأجل شيء، أن أحبك لأنك أنت أنت وليس لشيء آخر. هذا الحب المجرد أن تحب الآخر لأنه هو الآخر وليس لأجل منفعة أو خدمة أو لذة. هذا الحب المجرد نادرا ما يحصل بين الناس، حب مجرد يحب الإنسان لأنه هو وليس لشيء آخر وليس لهدف آخر. هذا الحب المجرد هو الذي عبر عنه عابس، والذي عبر عنه ناصر الحسين، حب الحسين أجنبي، أحب الحسين لأنه الحسين، ولم يحب الحسين لأجل مصلحة أو مال أو جاه، أحب الحسين لأنه هو الحسين. وهناك قسم ثالث من الحب وهو الحب الإلهي. كيف تحب الله؟ هل تستطيع أن تحب الله مباشرة؟ لا، هو الذي يرزقك حبه، هو الذي يعطيك حبه. حب الله يأتي من الله نفسه، يعني الله هو اللي يبدأ العلاقة، الله هو يبدأ العلاقة مع العبد، يحب العبد فيحبه العبد. هذا من أين يستفاد؟ من قوله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ماذا؟ يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ليش قدم يحبهم على قوله يحبونه؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يحب الله حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله زرع في قلبه حب الله، يحبهم ويحبونه. نجي الآن إلى الأمر الثالث، حب الله. حب الله له درجات، بعضنا في الدرجة الأولى، بعضنا في الدرجة الثانية، يمكن أن يصل إلى الدرجة الثالثة. حب الله له درجات. الدرجة الأولى درجة التجلي، أن يتجلى الله في قلبك، هذه أول درجة من درجات الحب. ما علامة هذه الدرجة؟ علامة الدرجة الأولى انشراح الصدر نحو العبادة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هل تجد في قلبك حب العبادة؟ تارة أنت تتعامل مع العبادة بثقل، العبادة شيء ثقيل، شيء متعب، تمارس العبادة بكسل، تمارس العبادة بنفرة، إذن أنت لم تصل حتى إلى الدرجة الأولى من حب الله. الدرجة الأولى من حب الله أن تشعر في قلبك حبا للعبادة، إقبالا على العبادة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله أن يهديه يصير يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الدرجة الثانية درجة الجذب، تمر على الإنسان أوقات يجذب فيها إلى الله، لا يمل من العبادة أبدا، مهما قطع في العبادة مهما صرف يظل ساعات في العبادة لا يمل ولا يسأم. إذا بلغ الإنسان بهذا الحد أن لا يسأم ولا يمل ولا يفتر من العبادة فقد وصل إلى الدرجة الثانية ألا وهي درجة الجذب، جذب بجذبة من الله عز وجل. لاحظوا الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أحبائك فذاقوا حلاوة مؤانستك. أنت زرعت النور في قلوبهم صاروا يحبون عبادتك والأنس بلقائك. وفي دعاء الإمام الحسين: أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك فلم يحبوا سواك. هذه درجة الجذب. والدرجة الثالثة درجة الفناء، أن يصل الإنسان إلى درجة كل أحاسيسه مفعمة بالله عز وجل، لا يذكر إلا الله، لا يلهج إلا بذكر الله، لا يحب إلا الله، لا يغضب إلا لله. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الانصهار بالله عز وجل فقد وصل إلى درجة الفناء، هذه الدرجة التي يعبر عنها النبي محمد
على محبة الحسنان الثان يضيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. على محبة أم المؤمنين الزهراء الثالثة بأعلى أصواتكم.
ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها. وصل إلى درجة الفناء، هذه الدرجة التي يعبر عنها أمير المؤمنين وسيد الموحدين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. هذا هو الجناح الأول للعبادة ألا وهو جناح الحب. الجناح الثاني للعبادة جناح الخوف. الإنسان خلق خائفا، إن الإنسان خلق ألوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه خائف، لكن هل يخاف الله أم لا؟ وهذا المهم. الركن الثاني من ركني العبادة ركن الخوف. ولأجل أن نتحدث عن هذا الركن، ركن الخوف من الله عز وجل، نقول الخوف له ثلاث مراتب، له ثلاث درجات. الدرجة الأعلى خوف المقام. شنو معنى خوف المقام؟ شوف لاحظ الآيات القرآنية، بعض الآيات: فأما من خاف مقام، ما قال خاف ربه، قال مقام ربه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف المقام،
هذه أعلى درجة من درجات الخوف. ما معنى خوف المقام؟ أن الإنسان دائما يستحضر جبروت الله وقدرته ونفوذه وانبساط قيمومته فترتعد فرائصه. هذا خوف المقام، هذا الذي يعبر عنه الإمام الحسن الزكي. الإمام الحسن الزكي كان إذا وقف على باب المسجد بعد ما يصلي وتو يريد يدخل المسجد ارتعدت فرائصه واصفر لونه، فقيل ما نصيبك يا أبا محمد؟ قال أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. خوف المقام، والدرجة الأدنى منها خوف الآخرة. لاحظوا الآية المباركة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. شنو معنى الخالصة؟ ذكرى الدار، يعني ذكرى الآخرة. عندما يعبر القرآن عن شخص بأنه مخلص قال لأغوينهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من هو المخلص؟ المخلص من ملأ قلبه ذكر الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني الدار الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ذكر الآخرة تجعلك مخلصا. من ملأ قلبه ذكر الآخرة امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل ذكر الآخرة. روي النبي كئيبا حزينا فقيل يا رسول الله ما لنا نراك اليوم كئيبا حزينا؟ قال نزل علي أخي جبرائيل فرأيته قاطبا عابسا. قلت أخي جبرائيل ما لي أراك قاطبا عابسا؟ قال الآن وضعت منافخ النار. قلت وما منافخ النار؟ قال إن الله أمر بالنار أن تنفخ فنفخت 1000 عام حتى ابيضت، ثم نفخت 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخت 1000 عام حتى اسودت. لو نزلت قطرة من ضريعها على شراب أهل الدنيا لماتوا من نتن ريحها، ولو وقعت حلقة من سلسلة ذرها 70 ذراعا على أهل الدنيا لماتوا من حرها. إن المؤمن يوم القيامة لينفر منها، وإن من يقع فيها يريد الهروب منها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فما رؤي النبي باسما بعد ذلك اليوم ذكرى الآخرة، ذكرى القبر. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يركز على ذكر القبر. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي
لسؤال منكر ونكير إياي. أبكي لخروجي من قبري عريانة ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. والدرجة الثالثة من الخوف، الخوف من النفس. أنا الآن مؤمن، أصلي أصوم، لكن أخاف أن أنحرف، أخاف أن أزل، أخاف أن أسقط في الهاوية. هذا يسمى الخوف من النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الخوف من النفس زاد المؤمن. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال المؤمن خائفا من ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، لعل الله لم يقبل توبتي من هذا الذنب، وعمر قد بقي لا يدري ماذا يكتسب فيه، لعل الإنسان يصاب بسوء الخاتمة. فهو بين مخافتين: ذنب قد مضى وعمر قد بقي ولا يصلحه إلا الخوف. لا يصلح الإنسان إلا الخوف، الخوف من الله. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية. بعضنا لشدة شقاوته يتحدى الله بالمعصية، بعضنا لشدة شقاوة النفس حتى وقت المعصية ويذكر الله، يعلم أن هذه معصية، يلتفت إلى أنها رذيلة، ومع ذلك يصر على عملها، يتحدى الله بالمعصية. أنا صاحب الدواه العظمى، أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. تحدي لله، تمرد على الله، هذا التمرد، هذا التحدي لا ينسجم مع الخوف من النفس. أن تخاف من نفسك أن تزل وأن تخطئ، الخوف من النفس. هذان الركنان، ركن الخوف وركن الرجاء والحب، تتقوم بهما العبادة. وكان أمير المؤمنين وسيد الموحدين إذا صلى صعق في صلاته، صعق. هذا القرآن يتحدث عن موسى بن عمران مرة واحدة صعق: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما أمير المؤمنين فكان يصعق كل ليلة، كان يصلي الليل فيصعق ويحرك، فإذا هو مغشي عليه. أمير المؤمنين هذه الركعتان اللتان يصعق فيهما، لكنه يحبهما حبا جما، ويقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. هذه الركعات التي يخشى عليه إذا وقف فيها يحبها يعشقها ويقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أمير المؤمنين ملأ قلبه حب الله، ملأ قلبه ذكر الله، ملأت قلبه الصلاة، فتلا ذكر الله على لسانه وتلا ذكر الصلاة على لسانه. إلهي قد أفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بقدرتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري. هذا أمير المؤمنين، وهذه ليلة من ليالي القدر وأنتم في رحاب أمير المؤمنين. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأمور رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده. الله أكبر. أمير المؤمنين يعلمنا طعم الدعاء، طعم ذكر الله. أمير المؤمنين ولد في بيت الله وهو يذكر الله، وختم حياته في بيت الله، مات والصلاة بين شفتيه، مات والعبادة بين شفتيه، سقط صريعا في محرابه وذكر الله يملأ شفتيه، وكان آخر جملة قالها فزت ورب الكعبة. أمير المؤمنين في هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان، كان مشغولا بالعبادة، مشغولا بالصلاة، كان يفطر كل ليلة في بيت أحد أبنائه وبناته. ليلة 19 كان فطوره عند أم كلثوم، تقول وضعت له إدامين فنظر إليه قال بني ألم تعلمي أني على سيرة حبيبي رسول الله، ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما. بني أم كلثوم، من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله، بني ارفعي احدهما، فرفعت احدهما فاكل كسرا من الخبز اليابس مع الملح والخل، ثم قام للعبادة قائما قاعدا راكعا ساجدا. خرج بأبي وأمي إلى صحن الدار، نظر إلى نجوم السماء، ثم رجع وقال: ما كذبت ولا كذبت، هذه الليلة التي وعدت فيها. بعد قليل نام هنيئة، فجلس من نومه قال: بني أم كلثوم، اطلبي ولدي حسنا وحسينا. أقبل الحسن والحسين إليه، قال: بني لقد رأيت في المنام رؤيا، رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قبيس بيده حجران، ضرب أحدهما بالآخر، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله شيء من التراب. قلت: وما تفسير الرؤيا أبي؟ قال: إن صدقت رؤيا أبيك فإنه مقتول هذه الليلة، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله حزن عظيم. عظم الله أجوركم. قام بأبي وأمي لصلاته كأنه يتزود من العباد، قائما قاعدا راكعا ساجدا، إلى أن قرب وقت أذان الفجر. خرج بأبي وأمي إلى صحن الدار، وكان فيه وز قد أهدي إلى الحسنين، فتفاررن في وجهه، فلما نظر إليها قال: صوائح تتبعها نوائح، من نسوة صواريخ. أقبل بأبي وأمي إلى باب الدار يريد أن يفتحه، فانفل مئزره، وقف يربط مئزره وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم شد مئزره خرج من الدار متوجها إلى المسجد، يقول حجر بن عدي: فما رأيت إلا بريق السيوف، وقائلا يقول: النجاة النجاة، فقد فضحك الفجر فعلمت بالمكيدة. ذهبت إلى أمير المؤمنين وإذا به قد صعد المأذنة يريد أن يؤذن لصلاة الفجر. عظم الله أجوركم. زينب العقيلة جالسة في دارها تسمع أذان أبيها، أمير المؤمنين يؤذن وزينب تسمع أذانه، فلما شرع في الأذان وإذا بها يخفض قلبها ولسان حالها أذان: عسى الله يديم أذان، أذان عسى الله يديم أذان، ما احلى التشهد في لسانه، يا بوي يا عزنا وزرانا، ترجع لنا افقد امانا. عظم الله اجوركم. انتهى من اذانه، نزل إلى المسجد مر على المصلين وبعضهم نيام قال اجلسوا عباد الله. مر على ابن ملجم وهو نائم على وجهه قال اجلس ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. عظم الله وجوهكم. دخل إلى محرابه وشرع في نافلة الفجر فحمل عليه شبيب بضربة فأخطأه وحمل عليه ابن ملجم. يا شيعة أمير المؤمنين يا أبا الحسن بسيفه المسموم وهو ساجد فضربه بالسيف على رأسه. فأمسك رأسه بيديه والدماء تنزف منه وقال فزت وربي الكعبة. هكذا بشرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. وارتجت أبواب المسجد واهتزت الكوفة وخرج الناس من بيوتهم يصغون إلى نداء نزل من السماء وإذا بالصوت ينادي تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المر. أبو حسين أبو حسين ما تم مصيام. أبو حسين ما تم مصيام إجا العيد وطفى ليتم. قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه. الليلة ليلة من ليالي القدر كلنا توسلا بأمير المؤمنين وسيد الوصيين نرفع أيدينا إلى السماء ندعو ربنا في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بصوت أعلى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب عشر مرات. يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ثبت إخواننا المؤمنين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظ عتباتنا المقدسة، اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ مراجعنا الأعلام. الدعاء لمولانا صاحب العصر والزمان، وأنتم وقوف، كلكم وقوف. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.